بسم الله الرحمن الرحيم. موسوعة الرسائل الصوتية، رسائل المناهي الشرعية، رسائل الطهارة. ما جاء في تغليظ التحريم عدم الاستبراء من البول. عن ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان ويعذبان في كبير. بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة. فقيل له: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر عذاب القبر من البول. أخرجه أحمد وابن ماجه بسند صحيح. ما جاء من النهي عن الاستنجاء باليمين ومس الذكر. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. متفق عليه. وعن أبي هريرة وعن سلمان قال: قيل له: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. أخرجه مسلم. فيأخذ الإنسان عند الاستنجاء ذكره بشماله فيمره على حجر ضخم لا يزول عن مكانه، وإن تعذر عليه ذلك أخذ الحجر بيمينه وأمر العضو عليه بشماله من غير أن يحرك يمينه. ما جاء من النهي عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل الكعبة، فننحرف ونستغفر الله تعالى. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. أخرجه مسلم. ما جاء من النهي عن الوضوء من الشك حتى يستيقن. عن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم عن عمه أنه شك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو ريحا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطن شيئا فأشكل عليه خرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه مسلم. فيحرم على الإنسان أن يغتسل عريانا في الأماكن العامة كالحمامات وشواطئ البحار. أما الاغتسال في الخلوة عريانا فهو جائز. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه كان آدر. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثره يقول: ثوبي يا حجر. حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا: ما بموسى من بأس. وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا، فقال أبو هريرة: والله إنه لندب بالحجر 6 و7 ضربا بالحجر. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي، ولكن لا غنى بي عن بركتك. أخرجه البخاري. والتستر أثناء الغسل أولى، لأن الله حقا يستحيى منه من الناس، ويجوز أن ينظر الرجل إلى عورة زوجته وهي كذلك. ما جاء في تحريم دخول الرجال الحمام بغير أزر، ومن دخول النساء بأزر وغيرها. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها بالخمر. أخرجه الترمذي والنسائي بسند حسن. وعن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: خرجت من الحمام فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أين يا أم الدرداء؟ قالت: من الحمام. قال: والذي نفسي بيده، ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن. أخرجه أحمد بسند صحيح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد تويجري، موقع هذا الإسلام.